باسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. نكمل تأملاتنا في سفر الملوك الأول إصحاح 20. قلنا أنه إيليا وأليشع يعني يبدو راحوا خلوة طويلة، وفي الوقت ده ربنا سمح بتجربة شديدة على السامرة وإسرائيل، وطبعا أي تجربة غرضها التوبة. والصحات اللي جاية بتورينا نهاية أخاب الشرير بالرغم من الفرص الكتيرة اللي خدها عشان يتوب. فإصحاح 20 جه واحد اسمه بنهدد ملك أرام وجمع جيش ضخم جدا لمحاربة إسرائيل، وقبلها بعت رسالة يعني يزل أخاب ويقول له تبعت لي عيالك وستاتك، وأخاب بذل كده وافق. فبنهدد عاوز يتخانق، هو مش عاوز يوافق، فقال له طب لا أنا بقى هبعت رجالتي ياخدوا كل اللي عاوزينه في البلد بمزاجهم. فقام اعترض، قال له لا ما هو ما ينفعش كمان. قال له طيب أنا هاجي أوري لك، يعني هو قصد يتخانق يعني. وده يورينا أنه دايما لما واحد يظلم ويفتري ويعمل اللي هو شايفه ويتصور انه يقدر يتحدى ربنا ويتحدى الحق، لازم ربنا يبعت له اللي يذله، ولازم الايام تنصف المظلوم مهما كان. ففي عدد 6 يقول له اني في نحو هذا الوقت غدا ارسل عبيدي اليك فيفتشون بيتك وبيوت عبيدك وكل ما هو شهي في عينيك يضعونه في ايديهم ويأخذونه. فدعا ملك إسرائيل جميع شيوخ الأرض وقال اعلموا وانظروا أن هذا يطلب الشر، لأنه أرسل إلى يطلب نسائي وبني وفضتي وذهبي ولم أمنعها عنه. شوفوا قد إيه الذل. فقال له كل الشيوخ وكل الشعب لا تسمع له ولا تقبل. أخاب شخصية ضعيفة يبدو بس عمل فيها ملك، إنما لو لاحظتوا كل القصص أخاب شخصية ضعيفة، مراته بتحركه وشهواته بتحركه، إنما هو كإنسان مش إنسان قوي ومش قادر ياخد قرار إنه يتحدى بنهدد. فجمع الشيوخ عشان يسندوه في القرار، عشان هو أضعف من إنه يقف قدام الملك ده، عشان لو حصل حاجة ما يبقاش قراره لوحده. في شخصيات كده يعني طبعا لا تصلح أن تكون ملك لأنه مقاد بشهواته ومقاد بضعف. فقال له الشيوخ وكل الشعب لا تسمع له ولا تقبل. فقال لرسل بنهدد قولوا لسيد الملك إن كل ما أرسلت فيه إلى عبدك أولا أفعله. شوفوا التذلل، بيقول له أنا عبدك وانت بعت لي أول مرة وأنا قلت لك حاضر، وأما هذا الأمر فلا أستطيع أن أفعله. فرجع الرسل وردوا عليه الجواب، فأرسل إليه بنهدد وقال هكذا تفعل بي الآلهة وهكذا تزيدني، إن كان تراب السامرة يكفي قبضات لكل الشعب الذي يتبعني. قال أنت مش عارف أنا مين؟ ده أنا الجيش اللي معايا لو بس حطوا قدامي يمسكوا تراب السامرة، تراب السامرة مش هيكفيهم. يعني عاوز يقول له أنا معايا جيش أضعاف أضعاف شعبك كله، فيعني تراب السامرة ما يكفيش قبضات في إيديهم. برضه هنا أفكركم بحاجة، لو كان أخاب تاب وشاف قوة ربنا وقت إلي النبي وتعلم من النار اللي نزل من السماء، وشاف يوم المطر اللي نزل بصلاة إلي، وعرف أن ربنا ما زال يعني إله إسرائيل وعاوز شعبه يرجع له، كان سهل أوي يصلي ويقول له يا رب كما كنت مع أبائنا خليك معايا والعدد كبير عليا، لكن أنت معايا يعني ما تقفش عند حكاية العدد دي. لكن هو للأسف كل الخبرات اللي شافها دي ما استفادش منها، لا المجاعة اللي حصلت 3 سنين ونص اتعلم منها، ولا النار اللي شايفها نازلة من السماء تأكل المذبح والذبيحة اتعلم منها، ولا المطر اللي نزل بكلمة من إيليا اتعلم منها، ولا حاجة. مفيش حاجة بتعلم منها، وحاجات واضحة زي الشمس. يعني الإنسان بلا عذر في رفض التوبة، لأنه قدامه ربنا واضح وإيده واضحة، لكن طول ما إيزابل في ودانه وهو مسلم لها حياته هو أضعف من أنه ياخد قرار توبة ومن أنه يعدل كده ويرجع لربنا. ودي نهاية أي شخص يبعد عن ربنا، أنه بقى ضعيف وبقى مذلول وبقى مستغني عن مراته وعياله عشان بس يحمي نفسه، وفي الآخر حتى مش نافع. وده يورينا الشيطان قد إيه ذل الإنسان لما يتملك منه. فأجاب ملك إسرائيل وقال: قولوا لا يفتخرن من يشد كمن يحل. يعني إيه؟ يعني هنا الظاهر كان مثل بلدي عندهم اليهود، اللي يربط غير اللي يفك، الربط سهل، إنما اللي يفك مش سهل، ممكن تبقى ربطة معقدة ما تعرفش تحلها. فقال له يعني ما معناك كلام سهل، انت بس عمال تقول هعمل واعمل واعمل، فايه بعد كلمة قال ما هي حرب حرب، فنقول له نقول كلمة وخلاص. فلما سمع هذا الكلام وهو يشرب مع الملوك في الخيام ده بنهدت، قال لعبيده اصطفوا فاصطفوا على المدينة. هاجوا ماجوا بقى ازاي يرد عليه، يعني لانه متعود انه يعني يديله تعظيم سلام. طب ربنا يعمل ايه مع واحد زي اخاب؟ الواحد للوهلة الأولى يقول في باله خلاص بقى يأدبه، هو يستاهل التأديب ويستاهل العقاب ويتذل بقى من بنهدت، لا بيصلي ولا بيرجع لربنا ولا بيتعلم من الدروس اللي بتجيله، ياخد على دماغه. إنما ربنا رحمته واسعة جدا وباله طويل، يديله فرصة أخرى، يدي الأخاب فرصة أخرى. بالذات ليه؟ لأن بنهدت غلط في ربنا. يعني بنهدت مش غلط في أخاب بس، هو بنهدد ده استهان بإله إسرائيل، فالموضوع ما بقاش مجرد كرامة أخاب، لا كرامة أخاب دي ملهاش لازم، إنما بقى بدل جات في كرامة ربنا، ربنا يوريهم كرامته مظبوط. فإذا بنبي تقدم إلى أخاب ملك إسرائيل، هنا النبي مش إلي، عشان كده بنقول إلي غالبا واخد خلوة طويلة ومعاه إليشع، إنما واضح إنه سايب تلاميذ كتير أنبياء، ويجوز النبي ده واحد من المية اللي كانوا يعني مستخبين في المغارات وقت اضطهاد أخاب للأنبياء. إذا بنبي تقدم إلى أخاب ملك إسرائيل وقال: هكذا قال الرب، هل رأيت كل هذا الجمهور العظيم؟ يقصد جيش بنات. ها أنا ذا أدفع ليدك اليوم فتعلم أني أنا الرب. قال له إذا كنت شايف الجيش ده كله أنا أحطه في إيدك. فقال أخاب: بمن؟ يعني عاوز يقول على يعني بمين؟ طيب مين يحارب ده كله؟ مين اللي يطلع أول ناس يحاربه؟ فقال: هكذا قال الرب، بغلمان رؤساء المقاطعات. برضو إيه حاجة شبابية كده، قال له اللي يطلعوا في الصدارة الغلمان بتوع رؤساء المقاطعات، دول زي الحرس بتاع الملك، بيبقوا شباب، والبعض يقال أنه كان زي الناس اللي بيحرسوا القيادات، فدول شباب صغير، لكن قال أنا هستخدم دول. فقال: من يبتدئ بالحرب؟ يعني أخاب بيسأل النبي، النبي بيقول له ربنا هيقف معاك. قال له ابتدي بمين؟ قال له بالغلمان بتوع مقاطعات. قال له مين يبتدي؟ قال له انت اللي تبتدي الحرب. طب يا أخاب انت بتاخد رأي النبي وبتسمع له، طب ما تتوب، كنت تبت من بدري بدل انت وقت الشدة بترجع تقول قل يا رب اعمل ايه. فعد غلمان رؤساء المقاطعات فبلغوا 232، وعد بعدهم كل الشعب كل بني اسرائيل 7000، يعني كل الجيش اللي معاه 7000 والمقدمة 232، وصاد منه 32 ملك، كل ملك معاه جيش، يقدر مثلا العدد بتاعهم اجمالي زيادة عن 100,000 واحد، فطبعا مفيش تكافؤ خالص في الأرقام. وبرضه تفكروا وتلاحظوا أغلب القصص اللي فيها حروب في الكتاب المقدس بيبقى العدد غير متكافئ عشان يبان قوة ربنا، لأن في ناس تنزعج من النسبة والتناسب، في ناس بتحسبها دايما بالأرقام، فتلاقي إزاي دول ممكن هم اللي يكسبوا قصاد العدد ده كله كذا ضعف. إنما الحقيقة هو الإنجيل كله ماشي بنفس الطريقة، دايما القليل يكسب الكتير بس يحط إيده في إيد ربنا. لأنه الحكاية مش بالكثرة ولا بالقوة، لكن باسم رب الجنود. وخرجوا عند الظهر وبنهدد يشرب ويسكر في الخيام، هو والملوك ال 32 الذين ساعدوه. هنا تلاحظوا ان بنهدد مفترض انه كسبان الحرب 100%، فقعد يشرب خمره كانه فسح. هو يعني مش داخل معركه، هو بالنسبه له ده تسالي، 7000 يروحوا فين في 120,000 ولا اكتر. فخرج غلمان رؤساء المقاطعات اولا. برضه هنا الشباب نقول عليهم كلمه حق، يعني احيانا يكون الشباب بحماسهم يعملوا اكتر من اللي يعملوه الكبار، لانه لما يبقى شاب صغير زي كده ويتقدم الصداره في معركه شبه خاسره يعني. لكن ربنا يحب الروح دي، الروح اللي فيها اقدام، فيها شجاعه، فيها رجوله، فيها التزام، في حاجات حلوه في الشباب. فربنا زي قال له خليك انت يا اخاب يعني الخواف الجبان، سيبني أنا أشتغل بالشباب الصغير. خرج غلمان رؤساء المقاطعات أولا وأرسل بنهدد فأخبروا قائلين قد خرج رجال من السامر. الجماعة بقى المخبرين بتوعه النضرجية دول قالوا له في شوية شباب طالعين من ناحية السامر. فقال إن كانوا قد خرجوا للسلام امسكوهم أحياء، وإن كانوا قد خرجوا للقتال امسكوهم أحياء برضه. يعني هو عمال يفكر يعمل فيهم إيه ولا إيه، هو متصور ده شغل عيال، لا نمسكهم ونتسلى عليهم. فخرج غلمان رؤساء المقاطعات هؤلاء من المدينة هم والجيش الذين وراءهم، وضرب كل رجل رجله. وفي الأول بيحصل في بعض الحروب يعملوا كده زي عينة مبارزين من الفرقتين، زي داود وجولياط لو تفتكروا، يطلع واحد من هنا قصاد واحد من هنا كنوع كده من التسخين يعني، وعشان يشجعوا الفريق اللي هيكسب مستقبلا. فبيطلع عدد قد دول الغلمان الشباب الصغير، محدش فيهم وقع، كل واحد مسك عدوه وغلبه. فطبعا دي رفعت جدا نفسية وحماس الشعب بتاع أخاب، ووقعت قلب الجماعة بتوع بنهدد، لأنه مش متوقع أبدا الخبرة تتكسر قدام شباب مبتدئ بسيط. وضرب كل رجل رجله، فهرب الآراميون وطردهم إسرائيل، ونجى بنهدد ملك أرام على فرس من الفرسان مع الفرسان. وخرج ملك إسرائيل فضرب الخيل والمركبات، وضرب أرام ضرب عظيم. بنهدد الراجل المفتري اللي عمال يستهزأ بربنا وأخاب هرب، وأخاب انتصر انتصار مش قليل. فتقدم النبي إلى ملك إسرائيل، لسه ربنا بيشتغل مع أخاب. طب يا أخاب المرة دي ارجع وتوب، قل له يا رب أنا ما استاهلش تبعت لي شخص من عندك يرشدني وتقول لي هنصرك وتنصرني، وأنا يعني تعبتك كل السنين. إنما للأسف في ناس تبقى ربنا بيبعت لها رسائل مستمر، وأغلبها رسائل كلها حنية وطبطبة وتشجيع، ويفضل الواحد كده أعمى ولا كأنه شايف ولا سامع ولا فاهم حاجة. تقدم النبي إلى ملك إسرائيل وقال له اذهب تشدد واعلم وانظر ما تفعل، لأنه عند تمام السنة يصعد عليك ملك أرام. يعني مش بس خلهم ينتصروا، قال له استنى بس، ده هو سنة هيجمع جيشه ويرجع لك تاني. وأخاب يصدق، الواحد بيستغرب من أخاب، يعني تصدق كل مرة إلي أو تلاميذ إلي ويطلع كلامهم مظبوط، وبعدين دي نقرة وعلاقتك بربنا نقرة تاني خالص. مش دول رجال الله اللي انت بتثق في رأيهم وبتمشي وراهم وبيطلع كلامهم دايما صح؟ طب ما ترجع لربنا بقى، امشي صح بقى. اذهب تشدد واعلم وانظر ما تفعل، لانه عند تمام السنة يصعد عليك ملك أرام. برضو كعادة الاباء الروحيين بتوعنا اي حرب يلاقوها في الكتاب يعني يفكروا فيها من زاوية روحية، يقولوا طبيعة الشيطان كده يتغلب لكن ما يقاسش. يعني مرة تغلبه مثلا في حرب إغراء معين تقدر تغلب، يسكت شوية ويرجع تاني، لكن مش يقول لا ده شخص ما بيتغلبش. لا، الشيطان من الفضائل اللي ممكن نتعلمها منه عدم اليأس. الشيطان ما يزهقش، يعني تغلبه في معركة مرة واثنين وعشرة، لكن يفضل برضو مرقد لك كده ويرجع تاني حارب تاني. والشاطر اللي يسمع صوت ربنا ويتقوى بربنا وينصره تاني وتالت ورابع. وأما عبيد ملك أرام فقالوا له إن آلهتهم آلهة جبال لذلك قووا علينا. شوفوا بقى التفسيرات بتاعت الجماعة بتوع أرام الناحية التانية، قالوا له الظاهر إن آلهتهم قوية لأن آلهتهم آلهة جبال، فدول غلبونا في الجبال، إحنا نستدرجهم في حتة ما فيهاش جبل عشان آلهة الأودية تشتغل معانا. وأخوهم بقى اللي ملخبط الشيطان بيلعب بيهم. طبعا ربنا لما يسمع الكلام ده يبقى الموضوع بتاعه ليه؟ طب انا هوريهم ان ربنا مش جبال، ربنا بتاع كل حته. فبقت المشكله مع ربنا مش مع اخاب، فربنا يقول طب نوريهم برضو. اذا حاربناهم في السهل، سهل يعني الحته اللي ما فيهاش جبل، فاننا نقوى عليهم. وافعل هذا الامر، دول المشيرين بتوع بنهدد، اعزل الملوك كل واحد من مكانه وضع قوادا مكانهم، يعني فور كل الكبار كده وهات ناس كبار مكانهم قوات جداد، واعمل منظر جديد عشان ايه نفسية الجيش كمان تبقى اقوى ويبقى ايه الانتصار اكيد. واحصي لنفسك جيشا كالجيش الذي سقط منك فرسا بفرس ومركبة بمركبة، يعني ارجع لنفس قوتك القديمة من سنة بالعدد كده، فرس بفرس ومركبة بمركبة، اي حاجة راحت نعمل زيها. فنحاربهم في السهل ونقوى عليهم. فسمع لقولهم وفعل كذلك. وعند تمام السنة عد بنهدد الآراميين وصعد إلى أفيق. أفيق دي منطقة سهلة بقى فيهاش جبل، ليحارب إسرائيل. وأحصي بني إسرائيل وتزودوا وصاروا للقائهم، فنزل بني إسرائيل مقابلهم نظير قطيعين صغيرين من المعيز، وأما الآراميون فملأوا الأرض. يعني اللي بص من فوق كده يلاقي الاراميين دول زي النمل مالين الارض كلها، والفرقتين بتوع اخاب زي قطيعين كده من المعيز، حاجات يعني محدوده جدا. فتقدم رجل الله وكلم ملك اسرائيل. دي ثالث رساله روحيه تجيله من السماء وبدون ان يطلب، يعني حتى مش هو يقول له يا رب طب ارشدني، هو لا بيعرف يصلي ولا عاوز يصلي. ومع هذا ربنا من اجل حرصوا على فرصة التوبة الأخاب لسه بيبعت له، ولأن ربنا عاوز الشعب ده برضو يرجع من ساعة يوم النار اللي نزلت والناس هتفت وقالت الرب هو الله، ربنا عاوز الناس تفوق وترجع. تقدم رجل الله وكلم ملك إسرائيل وقال هكذا قال الرب من أجل أن الآراميين قالوا أن الرب إنما هو إله جبال وليس هو إله أودية، أدفع كل هذا الجمهور العظيم ليدك ستعلمون أني أنا الرب. في ناس لما يجي اضطهاد على الكنيسة بيخاف، ولما يهان اسم المسيح ينزعجوا أكتر، وهم مش فاهمين أنه لما يهان اسم المسيح أو أجساد القديسين ده الموضوع ما بقاش بتاعنا. يعني إيه؟ الموضوع خرج بقى من إيدينا إحنا، ده بقى موضوع ربنا، لأن ربنا قادر يدافع عن مجده وكرامته، والقديسين يقدروا يثبتوا للناس قد إيه هم غالين عند ربنا. فبدل ما الناس تنزعج في الأيام دي المفروض الواحد يفكر على طول ربنا بقى ده شغله، لأنه هما بيغلطوا في ربنا. طب خلاص، يعني بتبقى لحظة حاسمة لما يوصل الغلط، لما يكون الغلط فينا احنا كلنا غلط، إنما لما يبقى الغلط في إلهنا أو قديسيه ساعتها بقى تبقى الموضوع مختلف. فهنا رجل الله بيقول إيه؟ قالوا علي إنما هو إله جبال، ده ربنا بيقول كده، هما مش بيقولوا علي أنا إله جبال وليس هو إله أودية. طيب أدفع كل هذا الجمهور العظيم ليدك فتعلمون أني أنا الرب. قال ده أنا أدبتهم كده على الخفيف المرة اللي فاتت، قلت عشان يعرفوا أن إله إسرائيل إله قوي، إنما بدلنا سابوها لآلهة الجبال ولسه بيكلموا الكلام ده، المرة دي بقى إيه هيشوفوا بقى حاجة رادعة. فنزل هؤلاء مقابل أولئك 7 أيام. 7 أيام اللي هي فترة انتظار دي، تصوروا معايا ايه نفسية الجماعة بتوع اسرائيل دول اللي هم عاملين زي قطعين من المعيز. المنظر مزعج. الناس التانيين ما لهمش اخر في العدد، والجماعة بتوع اسرائيل عددهم محدود جدا. لكن 7 أيام دول غالب ابتدوا يصلوا الناس الكويسين، يمكن اخاب مالوش في الصلاة. وفترة الانتظار بتبقى اختبار للإيمان، يا ترى الناس هتشك وتنزعج ولا خلاص رجل الله قال ما تخافوش يبقى ما تخافوش. هيبان بقى كم واحد من دول في 7 أيام ابتدى يترعب، وكم واحد قال خلاص رجل الله قال ما تخافوش يبقى ما تخافوش. وفي اليوم 7 اشتبكت الحرب، فضرب بنو إسرائيل من الآراميين 100,000 رجل في يوم واحد. من أكبر الأرقام اللي جت في الكتاب المقدس، 100,000 واحد في يوم. ده طبعا انتصار مش عادي ورقم مش عادي، وحتى صعب تصوره بالأعداد البسيطة بتاعت جيش أخاب. وهرب الباقون إلى أفيق إلى المدينة، وسقط الصور على 27,000 رجل الباقيين. يعني دخلوا مدينة وزار من كتر الجري والسربعة، بيبقى في أسوار للمدينة كده، فطلعوا كلهم على الصور، فالصور وقع بيهم، فراحوا كمان 27,000 واحد من الأعداء. وهرب بنهدد ودخل المدينة من مخدع إلى مخدع. بقى المرة اللي فاتت هرب كفارس وعلى الفرسان، فربنا اداله فرصة المرة دي بقى هروب الضعفاء والمذلولين. فقال له عبيده: إننا قد سمعنا أن ملوك بيت إسرائيل هم ملوك حليمون، فلنضع مسوحا على أحقائنا وحبالا على رؤوسنا ونخرج إلى ملك إسرائيل لعله يحيي نفسك. قالوا له: شوف احنا رحنا خلاص ما فيش فايدة، هنتمسك. فضلنا حيلة واحدة أو أمل واحد، إن احنا نتمسكن ونعمل فيها غلابة ونتذلل ويمكن ما يموتناش. لاحظوا دي طريقة أهل الدنيا. بنهدت قبلها في أول الإصحاح يقعد يسخر ويتريق ويشتم ويهين، وبعدين أول ما يقع بقى في المحظور تلاقي التذلل كله والمسكن. فشدوا مسوحا على أحقائهم وحبالا على رؤوسهم، كان علامة كده العبودية، يربطوا حقويهم بمسوح ويربطوا رقبتهم بحبل عشان يقولوا له خلاص احنا خدامينك وسوقنا كده زي الحيوانات بس ما تموتناش. وأتوا إلى ملك إسرائيل وقالوا: يقول عبدك بنهدد لتحيا نفسي. فقال: أهو حي بعد؟ هو أخي. هنا بقى استغربوا جدا موقف أخاب. أخاب ده إنسان يعني ربنا افتقده أكتر من ناس كتير، يعني خد فرص كتير جدا. هو عارف الشريعة كويس، أن الشخص اللي تطاول على اسم الله أو عاد الشعب لابد أن يقتل قتلا. وهو عارف كويس أن بنهدد ده زي الشيطان، يعني لو كان دخل كان موت كل الناس دي. وفاكر كويس أو يسمع مثلا عن قصة شاول الملك لما سامح واحد اسمه أجاج ملك الفلسطينيين، وصمويل النبي يعني زعق له جامد على الغلطة دي وقال له: ازاي يعني تستحي انسان عدو زي كده. لكن واحد ما بيسمعش لربنا ولا بيسمع لرجل الله تلاقي كل معاييره وكل قراراته غلط. يعني البديهي انك تخلص منه بقى، لانه ده شخص كده كده هيرجع تاني يأذي الشعب. إنما تلاحظوا إن الشخص اللي ما يصليش وما يتوبش مخه ملخبط، مفيش ولا قرار بيطلع صح. يعني ده قرار بديهي لو أي واحد مطرحه، ده يعني العدو اللدود بقى خلاص خد فرصته نخلص منه. قال ضحك عليه بكلمتين، وهو طبعا ما عندوش حكمة، فقال: هو صحيح عايش؟ ده أخويا. أخوك بعد الذل اللي ذله لك؟ هنا تلاحظوا إنه في واحد يهادن الشر. الاباء دايما يفهموها من ناحيه اوعى تتصور لما تغلب خطيه معينه ان خلاص الخطيه دي ممكن تبقى تبقوا اصحاب بعد كده. وإن ما فيش مشكلة خلاص الموضوع بالنسبة لك ما بقاش مزعج. لا، الخطية خاطئة جدا، والشر يفضل شر، والشيطان هو الكذاب وأبو الكذاب، فما ينفعش أنك أنت تهادنه. فتفاءل الرجال وأسرعوا ولجوا هل هو منه، وقالوا أخوك بنهدد، فقال ادخلوا خذوه. فخرج إليه بنهدد فأصعدوا إلى المركب. عمل حاجة غريبة جدا، بقى يكرمه. عارفين دي البعض بيفهمها أنه ما زال جواه رعب من بنهدد. طب ده انت غلبت، زي اللي مش مصدق أنه غلب، لأن بنهدد كان بيهزقه قبل كده وبيفتخر بقوته، لما وقع في ايديه زي اللي مش مصدق عمل الله، فلسه خايف منه. فلما التاني بيتذلل له قالوا لا اطلع اقعد جنبي في المركبه، احنا اخوات. وفرحان قوي انه هيعمل علاقه طيبه مع هذا الكذاب بنهدد. طبعا مخه ملخبط. وقال له اني ارد المدن التي اخذها ابي من ابيك. طب هو طلب منك حاجه، ده دلوقتي اسير عندك، ده عبد عندك، دي فرصتك انك انت تملك، انما هو ضعيف. وتجعل لنفسك اسواقا في دمشق كما جعل ابي في السامرة. ده هو اللي بيعزمه، هو مين اللي غلب، بنهدد ولا اخاب؟ انت مش داريان يا اخاب، ده ربنا نصرك، انت اللي انتصرت، التاني مهزوم، انت بتعرض عليه عروض كانه هو اللي منتصر. قال له بص، تيجوا بقى هنا تعملوا عندنا سوق وتاخدوا البلد براحتكم، وبرضه تدونا فرصة نعمل عندكم سوق، الكلام ده. فقال وأنا أطلقك بهذا العهد، فقطع له عهدا وأطلقه. طبعا ربنا بقى زعل خالص. ليه؟ زي ما ربنا يحبنا نسامح، ربنا كمان في الانتقام من الشر يحبنا نبقى شداد. الشر مش الأشرار. يعني إيه؟ يعني ربنا يحب ان الواحد فينا يبقى جديد مع الخطيه، ويبقى قاطع. ان اعصرتك يدك ايه؟ اقطعها. ان اعصرتك عينك فاقلعها. خير لك ان تدخل الحياه اعور من ان تلقى في جهنم النار ولك عينان. في ناس تجاهد لكن ما عندهاش حته القطع، حته الشده مع النفس، يفتح الباب كده ويسيبه مفتوح. مع الخطيه ما ينفعش، مع الشر ما ينفعش، لازم تبقى جديد. فزي ما تقولوا ربنا بقى صعب عليه خالص من اخاب. يعني انا وقع بنهدد في ايدك، الراجل جدف علي، بنهدد جدف على الله، وقال مره اله جبال ومره اله سهول، بتكلم لغه كده، واعمل معاك ده كله واسيبه في ايدك بعد كده عشان تعرف كم نصرتك، في الاخر تصغرني وتصغر نفسك كده. فبعت رسالة لواحد من الأنبياء بس بطريقة غير مباشرة. فنشوف الحكاية اللي جاية دي. وإن رجلا من بني الأنبياء قال لصاحبه عن أمر الرب اضربني، فأبى الرجل أن يضربه. فقال له من أجل أنك لم تسمع لقول الرب حينما تذهب من عندي يقتلك أسد. قصة غريبة. ولما ذهب من عنده لقيه أسد وقتله. إيه الحكاية؟ إيه علاقة ده بالموضوع؟ هو هذا الشاب النبي من برضو تلاميذ إليه، ربنا قال له خد لك كده علقة أو جرح واضح، وبعدين روح اظهر لأخاب واحكي له حكاية، قل له إنك أنت يعني كان معاك أسير وبعدين الأسير هرب منك، والمفروض كان الاتفاق نفس بنفس، هنعمل إيه دلوقتي عشان يوصل الرسالة لأخاب؟ انت عملت كده، انا حطيت الاسير بتاعي في ايدك وانت خدته طيرته من ايدك. بنهدد ده اسيري انا، ده عدوي انا، ده الشيطان اللي في وشي انا، مش من حقك تطلقه، ما رجعتش تسالني ليه. هو ده دي حربك انت ولا حربي انا؟ طب نفسك عوض نفسه بقى. لكن عارفين زي ما نسان النبي راح لداود زمان وقال له حكاية الراجل والمعزة عشان ينبهه للغلطة، وما انتبهش في الأول، وقال له كان راجل غلبان وعنده معزة صغيرة، وقال له واحد فجي واحد للغني اللي جنبه قام استخسر ياخد من حاله وخد المعزة بتاعت الغلبان، قال له الراجل ده يموت، قال له هو انت الراجل. فساعات ربنا يستخدم أمثلة عشان الواحد لما يحكم يبقى حكم على نفسه، يحكم بالمنطق ويحكم بالحق، فيقول له طب أنت حكمت على نفسك، احنا ما بنقولش غير الحق. فهنا هذا الشاب النبي قال لواحد زميله ربنا بيقول لك اضربني، فطبعا زميله استكتر الطلب فقال له لا مش هضربك، فقال له خلاص ما سمعتش الكلام وانت ماشي هتموت. بتأخذ هذه القصة عن ضرورة الطاعة حتى لو كانت مش منطقية، لان هو مش بيقول له اضربني يعني كده، هو بيقول له عن امر الرب، ربنا بيقول انا محتاج يبقى في علامة معينة ضربة يعني، فبيقول لك اعمل كده. قال له لا 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 ما اقدرش اعمل كده. هنا يبان ان الطاعة يا احبائي ما ينفعش الواحد يمشيها بدماغه دايما. هو طبيعي اتنين انبياء قديسين ما ينفعش واحد تاني يقول للتاني اضربني، لكن بدل ده امر الرب وهم يثقوا ان ده كلام ربنا كان لازم يعمل اللي هو قاله، بدليل ان اللي بعده عمل كده، قال له ربنا بيقول كده، قال له حاضر خلاص اذا كان ده المطلوب ماشي. فهنا ضرورة الطاعة بالذات عن امر الرب، ما تقعدش تفكر كتير هو ده كلام، لا ده كلام انت هترجع على ربنا، بدل ربنا قال حاجة ربنا عارف بيقول ايه. زي بطرس الرسول لما ربنا قال له ادخل للعمق وارمي الشبكة، كلام لكن على كلمتك ألقي الشبكة، لازم نقول حاضر في امور تبدو انها غير منطقية خالص، لكن بدل ربنا قايل ورأيه واضح وصريح لازم نقول حاضر، لانه بدون الطاعة قد نهلك، بدون الطاعة قد نهلك. وهنا دي حرب مشهورة بالذات مع الحكماء والفهماء والمثقفين والناس اللي ماشي ورا عقلها شوية. تفترض انه ما انا فاهم اسأل ليه، اخضع ليه الرأي برايا، ما انا عارف كل حاجة ما الدنيا واضحة، بدل ربنا قال خلي لك اب اعتراف واخضع يبقى تخضع، ولو قال حاجة على غير رغبتك قول حاضر حتى لو الكلام شكله مش مظبوط، لانه في الاخر ربنا عارف بيعمل ايه وبيرتب ايه، امور انت ما تعرفهاش، ربنا شايف الغيب وشايف المستقبل. قال له انها هتطلع من عندي هيقتلك اسد، وبعدين لما ذهب من عنده لقياه اسد فمات فقتله. طبعا البعض يقول هل هلك ام لم يهلك، لا يجوز في السكة تاب يعني وخلاص يبقى ما هلكش، هو كده كده يعني كان هيموت لكن يجوز يعني ربنا رحم. ثم صادف رجلا آخر فقال اضربني، فضربه الرجل ضربة فجرحه. فذهب النبي وانتظر الملك على الطريق، الملك أخاب، وتنكر بعصابة على عينيه، العصابة دي زي ربط وشه كده عشان الملك ما يعرفوش من الأول، لأن هم كانوا معروفين ولاد إيليا دول تلاميذه معروفين. ولما عبر الملك نادى الملك وقال خرج عبدك إلى وسط القتال وإذا برجل مال وأتى إلي برجل وقال احفظ هذا الرجل، يعني قال له أنا كنت في الحرب واحد سلمني أسير من الأعداء وقال لي حافظ عليه، وإن فقد تكون نفسك بدل نفسه أو تدفع وزن من الفضة، وفيما عبدك مشتغل هنا وهناك إذا هو مفقود. فقال له ملك إسرائيل هكذا حكمت أنت قضيت. قال له خلاص انا هقول لك ايه، ما انت متفقين على نفسك عوض نفسه اختبه، خلاص لازم نفسك عوض الاسير اللي هرب. انفك العصابة بقى عشان يقول له انا النبي. فبادر ورفع العصابة عن عينيه فعرفه ملك اسرائيل انه من الانبياء، فقال له هكذا قال الرب لانك افلتت من يدك رجلا قد حرمته تكون نفسك بدل نفسه وشعبك بدل شعبه. قال له يعني نعمل معاك ده كله وانصرك في حروب انت مش قدها وتبقى الرسائل بتاعتي واضحة قد كده، وفي الاخر حط الشيطان ده في ايدك تطلقه بهذه السهولة، يبقى انت نفسك عوض نفسه، انت اخترت لنفسك النهاية. فمضى ملك اسرائيل الى بيته مكتئبا مغموما وجاء الى السمر. برضو هنا نقطة مهمة، الاكتئاب والغم غير التوبة، لأنه أدينا سمعنا عن أخاب أنه اتغم إذن الكلام فرق معاه، واكتئب إذن حزن على نفسه وعلى تصرفاته، او اتخض من الرسالة اللي جاية له نفسك عوض نفسه. يبقى فيه حتة كده ايه يعني ندم. ليس الندم توبة ولا الاكتئاب توبة ولا الغم توبة. التوبة معناها رجوع الى الله وتحويل المسار، تغيير الحياة. الندم ممكن يكون في اول التوبة، الاكتئاب ممكن يبقى في بداية التوبة، الواحد حزين على نفسه لكن مش كفاية. لو لم يتحول الاكتئاب والغم والندم الى رجوع لله بالصلاة والى قرارات توبة مصيرية حقيقية، يبقى ما استفدناش حاجة. فأخاب يؤخذ مثلا على التوبة الناقصة. ليه؟ هو يوم ما شاف النار نزلت مش بعيد صدق ان ده ربنا واتكسف من نفسه، لكن عقبال ما رجع لإيزابل ما عملش حاجة. كان يثق في إيليا جدا ان هو اللي هينزل المطر. طب ده معناه انه عنده حتة بوادر ايمان، انما اول ما يدخل عند إيزابل خلاص ينسى كل ده. فالواحد بيخاف لألا توبته تبقى ناقصة. ناس كتيرة اشتهت ان تتوب ولكنها لم تتوب. ناس كتيرة عندها نيات كويسة، نية التوبة، لكن مش بتتوب. الحكاية محتاجة مش مجرد الرغبة ولا النية، لا دي محتاجة صلاة ومنتظمة وبعدين قرارات حاسمة حازمة ان الواحد ما يرجعش للغلط تاني. اما الاكتئاب والغم بتوع ساعات وبتوع ايام وبيروحوا خلاص ويتنسوا. فحتى لما نحزن على انفسنا كتائبين خلونا لا نكتفي بهذا الحزن. حلو حزن التوبة، طوبى للحزان الان لانهم يتعزون، لكن لا نكتفي بهذا الحزن. الحزن زي ما قال عنه بولس الرسول: الذي بحسب مشيئة الله كم انشأ فيكم من الاجتهاد، بل من الغيظ، بل من الخوف، بل من الانتقام. يعني لازم يطلع مشاعر إيجابية تنتقم من الشر اللي في حياتك وتغير اتجاهك وتبقى واحد تاني. لو ما وصلتش لدي يبقى التوبة مش توبة. الابن الضال لما تحسر على نفسه هو بيتفرج على الخنازير وهو ريقه ماشي كده ومش طايل ياكل زيهم لغاية كده، دي حسرة وده اكتئاب وده شعور بالمذلة، ايه اللي جابني هنا وايه اللي بهدلني البهدلة دي. لكن هو كان ناصح، ما اكتفاش بشوية الحسرة دي، قال اقوم دلوقتي وارجع لابويا واقول له انا غلط وخليني شغال عندك. لما عمل كده بقت توبة، ولما عمل كده القصة اتبدلت ورجع لحضن ابوه ورجع لكرامة ما كانش يحلم بيها. احذروا يا احبائي من مجرد الاكتئاب على الخطأ او الغم. في ناس بطبيعتها تتغم لما تغلط. لا تكتفي بالغم، لانه الغم مش هو اللي هيصلح حالك. لازم تحول الغم الى صلاة: سامحني يا رب، ساعدني اتغير، قويني عشان ابقى واحد تاني، تقطع علاقتك بالشر، تاخد قرارات. أخاب لأنه ضعيف مش عارف ياخد قرار يسيب إيزابل، مش عارف ياخد قرار يتبنى خط الأبرار دول، مش عارف ياخد قرار يرجع لرجال الله في كل كلمة، مش عارف ياخد القرارات دي بالرغم من كل الفرص اللي خدها. وتيجي بقى قصة أخرى تختم على حياة أخاب بأنه إيه، استوفى كل فرصه. يعني أكمل المكيال للآخر بقى، لأنه كل الفرص اللي عمال ياخدها ما عمال يضيعها. وحدث بعد هذه الأمور أنه كان لنابوت اليزرعيلي كرم في يزرعيل بجانب قصر أخاب ملك السمر. دي قصة جديدة من حياة أخاب. أخاب كان عنده قصر كده في يزرعيل زي بيت شتوي وبيت صيفي بقى ملوك. جنب القصر بتاعه كرمة أو مزرعة لواحد اسمه نابوت من البلد يزرعيلي. ونابوت ده راجل طيب وعلى قده، يعني ده ورثها عن أبوه عن جده أرض أبائه. وحسب الشريعة الأرض المقسمة حسب التقسيم اللي ابتدى يشوع زمان خالص لازم يحتفظ بيها عشان تفضل ملكية السبط ما تتبدلش كل شوي. فحتى لو اتباعت تسترد في السنة السابعة أو على الأكثر في اليوبيل في السنة الخمسين. عندهم قانون كده في اللاويين. فنابوت الراجل ما بيفرطش في أرضه لأن ده التزام بشريعة ربنا، دي أرضه وما يفرطش فيها مهما كانت. أخاب عاوز يوسع قصره، ما هو الإنسان اللي ملوش في ربنا تلاقوا مخه يروح في إيه؟ أكبر ووسع وابني وهد، زي الحكاية اللي حكاها ربنا يسوع عن الغني الغبي لما قال في نفسه أنا أقوم أهدم وابني مخازن أكبر وأقول لنفسي يا نفسي كلي واشربي واستريحي وافرحي لك خيرات كثيرة موضوعة لسنين عديدة. قال الصوت قال له يا غبي إيه اللي بتفكر فيه ده، هذه الليلة تؤخذ نفسك منك. اللي يبقى مخه كله يكبر ويوسع وسرق كل تركيزه وكل مشاعره يبقى إنسان غير تائب. مش غلط أن ربنا يرزق الناس ويوسع عليهم، لكن غلط أن الناس تفكر توسع بس على نفسها في الدنيا وتنسى أبديت. فالإنسان اللي يشتهي الأرضيات زيادة مش ممكن يشتهي السماويات. تعبير الجميل اللي قاله المسيح له المجد، لا تكنزوا كنوزا على الأرض اكنزوا كنوز في السماء. لأنه يتحب ربنا يتحب الفلوس، يتخدم ربنا يتخدم الفلوس، ما ينفعش تجمع السيدين مع بعض. كون في فلوس خير، ما فيش فلوس خير برضه، تيجي الفلوس لوحدها تيجي، لكن يبقى قلبك فيها وكنزك فيها وحياتك فيها وجريك عليها وهمك كله فيها يبقى ضيعت السم. وأخاب بعد كل الجولات اللي خدها والفرص التوبة والمعجزات اللي حصلت قدام عينيه وشخصية إيليا النبي، شخصية عظيمة جدا، المفروض اللي يتقابل مع إيليا ده يتوب، ده شخص ناري، ومع هذا كل الفرص دي ضيعها. وجد بقى قصة في الآخر كده يعني تقفل حياته تمام. هو راح يعرض على نابوت أنا عاوز الأرض بتاعتك. فكلم أخاب نابوت قائلا أعطيني كرمك فيكون لي بستان بقول لأنه قريب بجانب بيتي. شوفوا بقى الطمع لما يعمل واحد. قال إيه؟ عاوز يعمل جنينة ملحقة بالقصر بتاعه ويزرع فيها بقول، يعني عشان يبقى المنظر جميل بالنسبة له. طب ده بيت الراجل، ده بيته، دي حياته، انت عاوز تعمل منظر يستهويك على حساب بيت واحد الى هذه الدرجة الانانية والطمع لانه شاف نفسه ملك، فده طلب عادي. ولانه قريب بجانب بيتي فاعطيك عوضا عوض كرما احسن منه، واذا حسن في عينيك اعطيتك ثمن وفضة. وساعات الشيطان ايه يغش الواحد ويقول ايه ليه ما انت هتاخد هتدفع فلوس هتشتري بفلوس، انت مش هتظلم، مش هتظلم، افرض الراجل مش عاوز يبيع، وده اللي هيحصل. لكن هو في الاول ضميره كان مرتاح، انا بعرض فلوس او بعرض كرم افضل منه في حتة تانية، انا الفارق معايا بس انه ايه الارض دي جنب القصر بتاعي. برضو بعض الاباء فهموها على ايه، نابوت كان رجلا تقيا، والشخص الشرير ما بيبقاش عاوز يشوف بتوع ربنا، بيبقى مقابلته للناس بتوع ربنا بتضايقه، بتوجع قلبه، بتفكره بذنبه، فمش عاوز اللي شكل إيليا وشكل نابوت والناس دول. فقال نخلص من الرجل وناخد أرضه ويبعد عننا، لأنه غالبا كل ما يعدي ويشوف نابوت الرجل التقي اللي متمسك بالشريعة قلبه يوجعه. فقال نابوت لأخاب حاشا لي من قبل الرب أن أعطيك ميراث آبائي. هو بيقول له من قبل الرب يعني إيه؟ يعني أنا الموضوع بالنسبة لي مش شخصي، من قبل الرب حاشا لي أن أعطيك ميراث آبائي، ده ميراث آبائي مش من حقي. فدخل أخاب بيته مكتئبا مغموما. خدتوا بالكم بقالنا أربع آيات جات مرتين، مكتئبا مغموما. برضو نكلمكم شوية عن الكآبة لأنها منتشرة اليومين دول. الغم والكآبة علامة عدم إيمان. لما تلاقي الكآبة دخل على قلبك من كل حاجة تحصل، فين إيمانك؟ فين ربنا إله الأفراح وإله التعزيات؟ فين ثقتك ان ربنا معاك؟ لكن كل حاجة تغم كده وكل حاجة تكئب. اللي حاطط قلبه في الدنيا هو اللي يتغم كتير، انما اللي حاطط قلبه في السماء يتغم ليه؟ ايه اللي هياخد منك السماء؟ لا ينقب سارقون ولا يسرقون ولا يفسد سوس ولا صدأ، هيسرقوا منك السماء ازاي؟ اللي حاطط هدفه يعمل خير هياخدوا منك عمل الخير ازاي؟ كل عمل خير عملته تحوش في السماء، هات لي حرام يقدر يدخل السماء يسرق الخير اللي انت عملته. اللي حياته صلاة محوش في السماء كنوز صلاة، هياخدوها ازاي دي؟ يسرقوها ازاي دي؟ فاللي محوش كنز صلاة مطمن حدش يقدر ياخده. اللي محوش غنى الانجيل، لان الكتاب يقول لتسكن فيكم كلمة المسيح بغنى، عنده غنى في الانجيل متحوش في السماء كنز، هياخده ازاي ده؟ فمثل هؤلاء الناس اللي كنزهم في السماء يكتئبوا ليه؟ الدنيا تضرب تقلب مش فارقة، عندنا الصلاة، عندنا الإنجيل، عندنا التقوى، عندنا الخدمة، عندنا الوصية، محبة ربنا، محبة الناس، أهو ده كنز، والحاجات دي ما بتروحش. العمر هيروح كده كده، الفلوس كده كده بتروح، الصحة كده كده بتروح، الكرامة كده كده بتروح، هنقعد نمسك في الكلام ده ليه؟ كون كل شوية الكتاب يقول مغموما مكتئبا، دي إشارة مهمة للشخصية الأرضية العالمية اللي مخها وقلبها في الدنيا. لكن واحد زي إيليا مرة واحدة كاد يقع في اكتئابه وما طولش، لأنه بس برضو تهز هزة صغير، لكن غير كده هو شخص فرحان ومنتصر. إذا احنا ممكن نقيس حياتنا الروحية بدرجة سلامنا وأفرحنا. عاوز تعرف أنت روحياتك ماشية إزاي؟ شوف فرحان ولا مكتئب، شوف بتتغم بسرعة ولا سلامك ما بيتهزش بالسهل، أو حتى لو تهز كضعف بشري تستعيده بسرعة ولا يروح ما يرجعش. ده واحد قال له كلمة كان مكتئبا مغموما، طب ما تصلي وتتوب خلي الغم يتحول لفرح. الثاني قال له لا انا مش هبيع مكتئبا مغموما، هو حقه ما يبيعش، هو حر، عندك انت بدل الخير خيرات، لكن هو خلاص حاجه عمت عينيه وعاوزها باي تمام. فدخل اخاب بيته مكتئبا مغموما من اجل الكلام الذي كلمه به نابوت اليزرعيلي قائلا لا اعطيك ميراث ابائي، واضطجع على سريره وحول وجهه ولم يأكل خبزا. طبعا دي بقى حركات أطفال وحركات ناس غير ناضجين، يعني أنت ملك محترم صفقة ما مشيتش أيا كانت، تطلع على السرير وتحط وشك في الحيط وتقول مش هاكل وتعمل زعلان عشان يجي يطبطبوا عليك ويحيلوك، طب وده ينفع ملك ازاي ده؟ وعشان كده مش نافع، لأنه ما ينفعش الواحد يضعف إلى هذه الدرجة. برضو تلاحظوا إيه؟ دي نقطة مهمة، لألا يعني نعيب في الراجل ويبقى العيب ده فينا. الذي لا يعرف طريق الصلاة وقت الكآبة يبقى ما يفرقش كتير عن أخاب. أي حل غير الصلاة وقت الغم والاكتئاب يبقى ما تفرقش كتير عن كده. اللي يبص في الاكل يحط همه في الاكل عشان يشيل الاكتئاب يزداد الاكتئاب، اللي يعمل زعلان وما ياكلش يزداد الاكتئاب، اللي يروح للناس يشكلهم ما يعرفوش يريحوه يزداد الهم والاكتئاب. لا، هو العلاج الجذري تجري على ربنا زي ما إيليا حصل. لما إيليا يعني حرب الكآبة جري على جبل الله حريب وخدها صلاة ورجع بقوة أعظم ورجع منتصر. ومش هنسمع تاني إن إيليا في حياته عدت عليه هذه التجربة أو هذه الحرب، خلاص انتصر. احذروا يا أحبائي إن الغم يبعدنا عن الصلاة. الغم والكآبة هي دعوة للصلاة، ملهاش علاج تاني. بأي طريقة صلي، لكن تطلع على السرير وتعمل زعلان هتيجي حية بقى من إياهم زي إيزابل تتسلى عليك. فدخلت إليه إيزابل امرأته وقالت له لماذا روحك مكتئبة ولا تأكل خبزا؟ فقال لا، لأني كلمت نبوت اليزرعيلي وقلت له أعطيني كرمك بفضة، وإذا شئت أعطيتك كرما عوضه. فقال لا أعطيك كرمي. تلاحظ حاجة في أخاب قد كده جبان. أخاب ما يقدرش يجيب سيرة ربنا قدام إيزابل لحسن تشد عليه. المرة اللي فاتت لما حصل حكاية النار اللي نزلت وكالة الذبيحة، كل اللي روح يقولوا لإيزابل إيه؟ اسكتي، مش إلي موت أنبياء البعل. يا راجل احكي مظبوط، قل لها ربنا بتاع إلي نزل نار وكالة الذبيحة والمذبح، والشعب هتف الرب هو الله، والشعب رجع. ما يقدرش يحكي الكلام ده، بيخاف منها وهي مفترية بتكره ربنا. وهنا إيزابل عاوز يقول لها نبوت قال لي لا. نبوت لما قال له لا قالها له بطريقة روحية، قال له ده ميراث أبائي، ما أقدرش أغلط في حق ربنا، دي شريعة، الموضوع مش شخصي، ده حق ربنا. لا، ما يجيبش سيرة ربنا في الموضوع لحسن هي بتهيج مع السيرة دي. فقال لها ايه؟ مرضاش يبيعني، وقلت له هديك كرم ومرضاش ياخده. فقالت له إيزابل أأنت الآن تحكم على إسرائيل؟ ظهر كانت بتهزقه كتير. أأنت الآن تحكم على إسرائيل؟ ده منظر، ده ايه؟ واحد يقول لك لا تعمل زعلان كده؟ قم كل خبزا وليطيب قلبك، انا اعطيك كرم نابوت اليزرعيلي. ما هي طبعا تبع الشيطان. قالت له انا اجيبهولك. يا سلام، ايه شغلانه. وهنا حاجه مهمه يا جماعه، لما الواحد ما يصليش يجي اللي اشر منه يكمل له الشر بتاعه، يعني يقع في مزيد من الشرور. ليه؟ يجوز هو في ضعفه حتى الشر خايف يعمله، يعني يمكن استهواه أو جه في باله أنا بس لو أخلص من نابوت ده، لكن هو أضعف من أنه يعمل كده. لا، بس بدل ما فيش صلاة الشيطان يجيب له اللي يعمل له كده، يسهل عليه الشر. غياب الصلاة تخلي الواحد عمال يقع يقع يقع، ودي هتبقى أصعب جريمة في حياته أخاف في الآخر لما يجي إليه يقول له أنت قتلت وورثت كمان، كده أنت كملتها خلاص. قالت له قوم كل وليطب قلبك. هنا برضو حاجة مهمة، دي الحلول البشرية للمشاكل أو للاكتئاب. واحد يقول ايه؟ بدال جالي غم واكتئاب انا خد لي كاسين وانسى الهم. ده كلام هتعمل مزيد من الشر. او اجر شوية بلطجية يتصرفوا في الموضوع تبع إيزابل، وده كلام، وده يحل المشاكل. أنا أعطيك كرم نابوت اليزرعيلي. اللي ما ياخدش الحاجة من إيد ربنا يبقى خدها من إيد الشيطان، مفيش تالت. اللي ما ياخدش الحاجة من إيد ربنا مفيش إيد تالتة، هي يا إيد ربنا يا إيد الشيطان. فهو هنا ما خدهاش من إيد ربنا بالشريعة بالذوق. الراجل قال مش هبيع، هتاخدها غصب، يبقى خلاص طلعت بره ربنا. بدال بقى حطيت ايدك في ايد الشيطان وكتبت عقد مع بعض كده، انت بقى شوف اللي هيحصل لك. فقالت له انا هجيب لك هذا الكرم. ثم كتبت رسائل باسم اخاب وختمتها بخاتمه. ده حتى ختم المملكة معاها، ده هي بتكتب وبتختم وهو نايم. وارسلت الرسائل الى الشيوخ والاشراف الذين في مدينته الساكنين مع نابوت. وعملت مؤامرة صعبة قوي، راحت اتبلت على نابوت. وشوفوا بقى الست الوثنية اللي بتعبد أوثان، ايه التهمة اللي قالتها على نابوت؟ جدف على إله إسرائيل. هو انت بتعرفي إله إسرائيل؟ ده انت أكتر واحدة جدفتي على إله إسرائيل. قال ايه؟ احنا سمعناه شتم إله الآلهة وشتم الملك، وطبعا حسب الشريعة اللي يشتم ربنا يقتل. وجابت بقى الشهود اللي هي ايه مربطة معاهم، ودفعت المعلوم، وثبتوا الجريمة، ورجموا نابوت ورجموا أولاده عشان محدش يورث، لأن اعتبروهم مشاركين في جريمة التجديف. وقالت له انزل انزل بقى الكرم بتاع نابوت واستلم وهيص، وهو بيقص الشريط لقى مين بقى جايله؟ لقى إيليا النبي بتاع زمان. ونكمل المرة الجاية. لإلهنا كل مجد وكرامة الأبد، آمين.